بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه الميامين الغر المحجلين ومع الدرس الأول من شرح كتاب المقصود المنسوب للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. أين نحن الآن؟ قبل المقصود درسنا الأمثلة وهو من الكتب الأساسية، فالأمثلة أساسي بمعنى يجب أن يحفظ المتن وأن يفهم فهم دقيق وأن نحث نفسنا عليه فهما دراسة، أن نعتكف على هذا الكتاب، كتاب في بداية الكتب. ثم بعد ذلك درسنا البناء وهو أيضا كتاب أساسي لا بد من حفظه وفهمه. ثم بعد ذلك درسنا كتاب عزي وهو كتاب أساسي ومهم للغاية، ونقطة تحول عزي، يعني الذي ينهي عزي كأنه قطع شوطا، الآن وصل إلى مرتبة الطالب المتوسط ما بعد عزي. الآن نحن في كتاب المقصود. المقصود هو تكميلي. ما معنى تكميلي؟ تكميلي معناه أنه الطالب هنا يدرس المقصود، وذلك كي يزداد معرفة وفهما، وهناك أشياء ذكرت في المقصود هي مراجعة للأمثلة والبناء ولعزي، وأشياء أخرى ذكرت في المقصود هي تكملة لأمور لم تذكر في عزي، لكن المقصود هو بمستوى عزي أو أقل منه من حيث المستوى والمادة العلمية. المقصود هو جزء تكميلي، وفي الغالب الطالب الذي يدرس عزي يكتفي ولا يدرس المقصود، والذي يدرس المقصود لا يحتاج أن يدرس عزي. لكنني بما أنه الدراسة هي دراسة إلكترونية ولا تؤثر على الطالب من الجانب المادي كما كان في السابق، يذهب الطالب إلى الدرس ويأتي ويصرف مصاريف وأجور النقل والكتب وما إلى ذلك، هذا كل الآن غير موجود. فلذلك آثرت أن أضع المقصود مع عزي، ويكون المقصود بمستوى تكميلي الذي حفظ هذه الكتب واستوعبها وفهمها. في المقصود سيأتي إلى مراجعات وإلى استزادات لا غير. فإذا عندنا في منهجنا العلمي ستأتينا كتب هي أساسية وتأتينا كتب هي تكميلية. الآن في هذا المستوى بعد عزي وعند دراسة المقصود، يمكن للطالب الآن مطالعة كتابين. الأول دروس التصريف للشيخ العلامة محي الدين عبد الحميد، محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، رضي الله عنه، جزاه الله تعالى عن الأمة خير جزاء. فهذا الرجل العالم العلم لم يدع لنا كتابا من الكتب القيمة إلا حققها، ولم يترك لنا علما إلا أنارنا به. وكذلك كتاب شذ العرف للشيخ العلامة المرحوم أحمد الحملاوي. هذان الكتابان الآن أنت أخي الطالب الكريم يمكنك أن تطالعهما وأن تقرأهما فتنتفع وتستفيد إن شاء الله تعالى. هذا هو الكتاب الأول، وهذا هو الكتاب الثاني، وهذا الكتاب الثاني مقرر في كثير من الكليات ومن الجامعات في بلدنا العراق وفي البلدان العربية والإسلامية الأخرى. قبل أن أشرع في المقصود نتكلم عن صحة نسبة هذا الكتاب لمؤلفه. وقعت على بحث قيم رائع لاثنين من الأساتذة الأفاضل، كلية الآداب جامعة الأنبار. هذا الكتاب هو تحقيق لمخطوط للعلامة الأسفرايني رحمه الله تعالى، حاشية له على المقصود. الذي يهمنا الآن من هذا البحث الرائع المبارك إن شاء الله هو ما مذكور هنا من صحة نسبة هذا الكتاب لمؤلفه. يقول هنا في المبحث الأول: من مؤلف كتاب المقصود في الصرف؟ اختلف العلماء في مؤلف كتاب المقصود، ولم تتفق كلمتهم في تعيينه، وممن وقفنا له على كلام في ذلك أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبر زادة، إذ يقول: ومما اشتهر في ديارنا مختصر مسمى بالمقصود، لم نقف على مصنفه إلا أنه كتاب مبارك مشهور إلى آخره، يعني لم ينسبه للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال: وجاء في خاتمة كتاب إمعان الأنظار للبركوي، وهذا آخر ما كتبه الفقير غفر له ولجميع، من شرح كتاب المقصود للإمام الأعظم الهمام الأفخم سراج الأمة ومقتدى الأئمة أبي حنيفة الكوفي، فنسبه هنا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هناك شرح مشهور على المقصود اسمه المطلوب، ماذا قال المؤلف فيه؟ قال: وبعد، فإن الشيخ العالم الفاضل قدوة مشايخ الطريقة وصاحب لأحب الحق والحقيقة لما ألف الكتاب الموسوم إلى آخره. من هو هذا الشيخ العالم الفاضل قدوة مشايخ الطريقة؟ لم يذكر اسمه، قال: ولم يصرح باسمه، والظاهر أنه لا يعني بذلك الإمام الأعظم أبا حنيفة، لا يعني الإمام أبا حنيفة، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى لا يعبر عنه بهذه الألفاظ، وإنما كما ذكر ذلك الطاش كبري زادة عندما قال ومما اشتهر مختصر كما قال في إمعان الأنظار عندما وصف الإمام أبا حنيفة ماذا قال؟ قال: للإمام الأعظم الهمام الأفخم مقتدى الأئمة، أمثال هذا الوصف يليق بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أما هذا الوصف فلا يوصف به الإمام في تلك العصور. وهناك كلام آخر منقول عن أكثر من جهة، بروكلمان يقول نسب إليه بعض المتأخرين لأبي حنيفة رحمه الله كتاب المقصود في الصرف إلى آخره، الجبراني قال كذا، وفلان قال كذا، يعني المسألة خلاصة فيها خلاف بين العلماء، هل هذا الكتاب هو فعلا ألفه الإمام أبو حنيفة أو لا. يقول هنا: وذكر الحازمي في كتاب آخر أن كتاب المقصود منسوب إلى أبي حنيفة وهو بريء منه، يعني هنا من أصر وكذلك تحامل في الكلام، يعني أكد كلامه أن يقول بريء منه، نعم، وقد وضعه أحد الأتراك المتعصبين لمذهب أبي حنيفة ونسبه إليه لكي يروج ويلقى، أو لكي يروج هذا الكتاب ويلقى القبول بين الناس. وهناك قرأت أيضا منهم من يقول مؤلف هذا الكتاب رجل اسمه أبو حنيفة لكن ليس الإمام أبو حنيفة المعروف، هذا أيضا الكلام موجود هنا. فمن العرض السابق اتضح أن عددا من العلماء يرون أن كتاب المقصود مجهول المؤلف، ومنهم من يرى أن أحدهم وضعه ونسبه إلى أبي حنيفة وإن كانوا لم يعينوا اسم الواضع له، وذهب بعضهم إلى صحة نسبته إلى أبي حنيفة، في حين ذكر بعضهم أنه لأبي يوسف قسم قالوا تلميذ أبي حنيفة، ويرى آخرون أنه لأبي حنيفة آخر، يعني رجل هو اسمه أبو حنيفة، اسمه أو كنيته مثل كنية الإمام الأعظم لكن غير صاحب المذهب المشهور، ولكنهم لم يبينوا من هو. أيا كان، الآن الكلام للباحثين الأساتذة الأفاضل قالوا: والذي نراه ولا نشك فيه أن كتاب المقصود لا تصح نسبته إلى أبي حنيفة البتة، والحقيقة هذا الرأي أنا أيضا أميل إليه، السبب لأن علم الصرف لم يكن في تلك المرحلة، في تلك المرحلة التاريخية التي عاشها الإمام الأعظم رحمه الله تعالى، لم يكن علم الصرف في هذه المرحلة بحيث تؤلف فيه الكتب. يقول: قد تحددت مسائله هذا التحديد الذي ذكره في كتاب المقصود المذكور في كتاب المقصود، فضلا عن أن أسلوب المصنف لا ينتمي إلى مراحل التأليف المتقدمة. يعني العلماء المتقدمون كان لهم أسلوب خاص في التأليف، في الكتابة، في الكلام. هذا كتاب المقصود الكلام ليس من طراز الكلام القديم، فهو أسلوب يتسم بالسهولة والوضوح الذي يمكن من خلاله أن نقدر تأريخ تأليفه في القرن السابع الهجري. هذا هو الوقت التقريبي لتأليف هذا الكتاب، لأنه أسلوب ولغة الكتاب هي لا تحتمل إلا يعني هذا القرن السابع الهجري، وربما يحتمل إلى السادس الهجري أيضا، لكنه لا يصل إلى الخامس والرابع. قال: وذلك لأن شرحا من شروح المقصود من تأليف ابن دانيال المتوفى ينتمي إلى بدايات القرن الثامن الهجري، وهذا يعني الدليل هو ربما ضعيف، لكن أقوى ما يقال فيه هي لغة الكتاب التي ذكرها قبل قليل. ومن أسباب، هنا يقول: ومن أسباب ترجيح كون المقصود ليس من تأليف الإمام الأعظم أبي حنيفة زيادة على ما ذكر من أدلة أن طريقة تأليف المتون المختصرة لم تكن معروفة آنذاك. هذا أيضا يضاف على ذلك. ومما يرجح ذلك أيضا أن كثيرا من مصطلحات كتاب المقصود لم تكن معروفة عند سيبويه في مؤلفاته، ولا عند المبرد، ولا عند ابن السراج، وإنما اصطلح عليها العلماء في مرحلة تالية في التأليف الصرفي. ومن بين هذه المصطلحات مثلا المصدر الميمي والفعل المثال والأجوف والناقص، هذه المصطلحات لم يذكرها من أتى بعد الإمام أبي حنيفة، فكيف إذن هذه المصطلحات لم تكن متداولة عند العلماء، فكيف يذكرها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان الكتاب منسوب إليه صحيح النسبة، وكذلك باقي المصطلحات. ويبدو في أغلب الظن أن مؤلف المقصود هو أحد العلماء الأتراك الأحناف كما ذكر الشيخ الحازمي، لأن المذهب الحنفي هو السائد في تركيا، وأهله يعظمون الإمام أبا حنيفة وتبركون به، فلذلك قال عنه طاش كبري زادة إنه كتاب مبارك، وقال أيضا: ومما اشتهر في ديارنا أي في تركيا، ونحسب أن هذا العالم ربما كان يكنى بأبي حنيفة أيضا، فالناس توهموا وظنوه أبو حنيفة هو صاحب المذهب، فثبتت هذه الكنية في إحدى نسخ الكتاب المخطوطة، فظن الناس أنها من تأليف أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب المشهور. ومما قاد إلى تأكيد هذه الشبهة أن المؤلف لم ينقل نصا عن أحد من العلماء، فلو أنه نقل مثل عن الخليل أو سيبويه أو الكسائي أو الفراء ما كان يتبادر للأذهان أبدا أنه هو أبو حنيفة النعمان، لكنه لم ينقل، فلذلك وقع الناس في الشك، ولعله فعل ذلك قصدا لينال نصيبه من الشهرة فكان له ما أراد. هذه لعل نحن لا نقول بها، لأنه هذه إساءة الظن بالعلماء، والأصل في المسلم أن يحسن الظن به وأن تحمل أفعاله على حسن الظن، فما بالنا بأهل العلم، فلذلك هذه لعل لا نلتفت إليها. هذا ما أحببت أن أقرأ لكم من هذا البحث القيم اللي هو سؤال وجواب على كتاب المقصود في الصرف للشيخ عصام الدين الإسفرايني رحمه الله تعالى، بتحقيق هذين الأستاذين الفاضلين الهمامين، وهذا البحث منشور في مجلة كلية التربية الأساسية جامعة بابل، العدد 32 والتاريخ 2017 نيسان. إذا أحد حب أن يقتني هذا البحث فهو بحث قيم ورائع جدا، وقد أجاد الأستاذان الفاضلان فيه، وجزاهم الله تعالى أن خير الجزاء. لكن الأهم نقطة فيه هو ما قرأته لكم عن صحة وعدم صحة نسبة هذا الكتاب للإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والذي أميل إليه هو ما قيل آخرا أنه هذا الكتاب لا تصح نسبته للإمام أبي حنيفة النعمان، فربما كان لأبي حنيفة آخر غير إمام المذهب، وسهوا فهم الناس أنه هو منسوب للإمام أبي حنيفة. طيب، الآن نبدأ ونشرع على بركة الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى، أيا كان المصنف فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ولا شك في صدق المؤلف في كتابه هذا، لأن هذا الكتاب كتب له القبول بين أهل العلم، والكتاب الذي يكتب له القبول هي علامة وإمارة وإشارة على صدق مؤلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الوهاب للمؤمنين سبيل الصواب. الوهاب كما ذكر هنا في الحاشية يعني المعطي بلا عوض، لذلك نحن عندنا الهبة هي العطاء من غير عوض. الوهاب للمؤمنين سبيل الصواب، أي الذي دلهم على طريق الصواب والطرق الصائبة، ومن إحدى الطرق الصائبة هو طريق العلم والانشغال به تأليفا تدريسا ودراسة. والصلاة والسلام على نبيه محمد الزاجر عن الأذناب. والصلاة والسلام، الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الإنس والجن الدعاء بالرحمة، والسلام بمعنى التسليم من الآفات على نبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول أيضا، فيمكن أن يقال على رسوله أو يقال على نبيه. والذين قالوا على رسوله قالوا لأنه التعبير بالرتبة الأعلى أولى، لأن مرتبة الرسالة أعلى من مرتبة النبوة. والذين قالوا على نبيه قالوا إذا كان يستحق الرحمة والصلاة والسلام بمرتبة النبوة، فاستحقاقاته بمرتبة الرسالة هي أعلى وأعظم. محمد عليه الصلاة والسلام الزاجري، قال هنا الزاجر أي المانع، أي الذي يمنع الناس عن الأذناب. الأذناب جمع مفرده ذنب، وهنا أنا وضعت همزة في الأسفل لأن يجوز أيضا أن يقرأ الإذناب يعني المعصية، وإذا قلنا الإذناب فسيكون مصدرا من باب أفعل يفعل إفعالا، أذنب يذنب إذنابا. الزاجري واحد، الحاثي اثنان. الحاثي على ماذا؟ على طلب الثواب، أي على طلب الأجر وطلب الأعمال الصالحة التي فيها أجر وقرب من الله تعالى. ومن هذه الأعمال الصالحة التي تكون سببا للثواب والأجر هو تصنيف العلوم الشرعية ونشر وبث هذه العلوم. وعلى آله وأصحابه خير الآل وخير الأصحاب. الآل لا شك المقصود بهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، الذين هم آل الرسول عليه الصلاة والسلام، سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وكذلك نسلها. وهذا هو المقصود في موضوع الزكاة، في موضوع الزكاة هذا هو المقصود. أما هنا في مقام الدعاء فأهل العلم قالوا حتى يشمل الدعاء جميع المؤمنين، قالوا المراد هنا بالآل يعني الأمة، كل مؤمن تقي من هذه الأمة هو من آل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في مقام الدعاء. وعلى آله وأصحابه، خص الأصحاب وإن كانوا هم أيضا يدخلون من ضمن الآل عندما نقول بأن المراد بالآل جميع الأمة، ويستشهدون في ذلك بحديث آل محمد كل تقي في مقام أنه المراد بالآل جميع الأمة. وأصحابه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم على هذا المعنى للآل يكون من باب عطف الخاص على العام، فأحيانا الخاص يعطف على العام إذا كان في الخاص أهمية لذكره. وصف هؤلاء الآل والأصحاب خير الآل وخير الأصحاب. قلنا الآل في مقام الدعاء، أهل العلم قالوا الأفضل أن يكون شامل لكل الأمة، لكنه هذا لا يعني أن كل من قال هذا الكلام هو يقصد ذلك، لأن الصلاة هي الدعاء. إذا قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، وأراد بالآل آل الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص وليس كل الأمة، فهذا شأنه. نعم، صنيع المؤلف هنا عندما قال خير الآل وخير الأصحاب كأنه فيه إشارة إلى أن المقصود بالآل هم آل الرسول عليه الصلاة والسلام وليس كل الأمة، كأنه فيه إشارة إلى ذلك. لكنه كما ذكرت لكم الكثير من أهل العلم في كتب الحواشي يقولون والشروح يقولون بأن الآل الأولى أن يكون المقصود بها هم جميع الأمة حتى يشمل الدعاء لهم جميعا. في خير حركها بخيري وخيري، لكن يجوز فيها أيضا خير وخير، وعلى آله وأصحابه خير الآل وخير الأصحاب. وعندئذ يكون خير مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص وأخص، أو أعني خير الآل وأعني خير الأصحاب. ويجوز أيضا الضم، خير الآل وخير الأصحاب يكون خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هم خير الآل هم خير الأصحاب. هنا خير عندنا هي اسم، هي من أفعل التفضيل، من أسماء التفضيل، وأصلها أخير. فهنا عندنا أخير نقلنا فتحة الياء إلى الخاء ثم حذفنا الهمزة فصار خير. وكذلك ضد الخير الذي هو الشر أيضا أصله أشرر، فعلنا به ما فعلنا في خير، والسبب في ذلك لكثرة الاستعمال. وأتوقف هنا وأكتفي بهذا القدر سائلا المولى الجليل القبول منا ومنكم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.